فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
وعنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وعنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
يقصدون أنس، أن أنس يرى عدم وجوب وعدم اثنين الطواف بالصفا والمروة.
وعنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، وساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. وعنه أن عائشة أخبرته رضي الله تعالى عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل ذلك: إن الصفا والمروة في شعائر إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة كما قلنا صاحب المصنف ثقة ثابت رواه البخاري والترمذي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال: حدثنا أبو معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة ثابت رواه الجماعة رواه بالإرجاء.
عن عاصم.
عاصم أبو الضحاك عاصم النبيل ثقات رواه الجماعة.
عن أنس.
أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخادم رسول الله، أو قل كما قالت أمه: خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال وأهل الولد، كان من أغنى الصحابة ومن أكثر الصحابة ولدا، وكان من أشد الصحابة تعميرا في الدنيا، مات يعني أو من آخر الصحابة موتا رضي الله عنهم أجمعين، روى له الجماعة.
قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
جزاكم الله خير. الطواف بين الصفا والمروة هذا أمر عظيم، وهو من شعائر الله جل في علاه، وهي عبادة جليلة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة الكرام، وكان من أمر الجاهلية. شرع هذا جاء يعني يقر الخير الذي كان في أهل الجاهلية، وينفي كثير من أعمال الجاهلية ومسائل التي كانوا عليها الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته خطبة في حجة الوداع, وهو يقول ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا, وقال ألا وإن دماء الجاهلية موضوع أول دم أضع دمانة, وقال أيضا ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين, وأول ما أضع ربانة ربا العباس رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت الشريعة تخالف الجاهلية في الأمور الشركية, ولذلك الإنسان في الحج بالذات خالفهم في كل شيء. كانوا لا يقفون بعرفة فوقف بعرفة, لا يجمعون بين الحل والحرم فجمع هو بين الحل والحرم, وكانوا ينتظرون شروق الشمس حتى يدفعوا من مزدلفة, فكانوا يقولون أشرق أشرق سبير كيمان غير, ونسلم كان ينتظر قبيل الشروق ويذهب مخالفة لهم, وكان يرمي ويكبر توحيدا بأبي هو أمي, وكان لا يطوف البيت علانا بل نهى عن طواف البيت عريانا مخالفة لأهل الجاهلية. فكان أهل الأنصار هناك طبعا معروف قصة إساف ونائلة أنهما زنيا في الكعبة, فمسخاهما الله جل وعلا حجارة, اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا واحفظنا من الزلل واحفظنا من التعدي على حدود الله جل في علاه. فكانوا يعني يطوفون بهما, فلما شرع الله جل وعلا الطواف ولما أدخل الله عليهم الإسلام هجروا مثل هذه الشركيات والكفريات. بعد ذلك أمرهم الله بالطواف فوجدوا في أنفسهم ما وجدوا, لأنهم كانوا يطوفون بين الحجرين, فأنزل الله جل وعلا تطيبا لقلوبهم وتشجيعا لهم على الطواف. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لذلك جاء عمر بن الزبير قال لا أجد جناحا على من طاف أو من لم يطف, من طاف فله الثواب ومن لم يطف فلا شيء عليه. وكان منهج عروة أن الطواف بالصفا والمروة سواء في العمرة أو في الحج سنة ليس بفرض. قال ما في شيء عليه, لأن السلام قال لا حرج لا جناح عليه أن يطوف به. فقالت العالمة النحريرة, وهي كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين على الإطلاق, هي عائشة رضي الله عنها, قالت يا ابن أختي والذي نفسي بيدي لو كان كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. العجيب أن ابن مسعود في مصحفه يقرأها فلا جناح عليه ألا يطوف بهم, ولذلك نقول ابن مسعود أيضا يرى بأن طواف الصفا والمروة سنة وليس بركن, لأنه في مصحفه القراءة فلا لا جناح عليه ألا يطوف بهم على ما قالت عائشة. وقررت لعروة قالت لو كان كما تقول بأنه لا يأثم إن لم يطف, فقالت لقال ألا يطوف بهم وقال أن يطوف بهم. لذلك قالت والذي نفسي بيدي ما تم حج امرئ ولا عمرته إلا أن يطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة. فإذا المسائل التعلق بهذه المسائل مسألة عظيمة جدا, لو طالت معنا يبقى نقف عندها, لو ما طالت ننتقل إلى الفصل الثاني. هذه المسألة مسألتان, مسألة الطواف بين الصفا والمروة هل هي واجبة هل هي ركنة هل هي سنة على الخلاف بين العلماء. المسألة الثانية الطواف بين الصفا والمروة بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد وبالنسبة للمتمتع, هل هم سواء أم هناك فرق؟ مسألتان مهمتان يتعلقان بهذا الباب. المسألة الأولى بالنسبة للطواف بين الصفا والمروة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول قول يقول بركنية الطواف بالصفا والمروة, هذا قول جماهير السلف والخلف, قالوا لا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا بالطواف بالبيت وبالصفا وبالمروة, هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الدليل على ذلك دلالة من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه إن الصفا والمروة من شعائر الله, وقالوا من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, فجعلها من شعائر الله دل على ركنيتها إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. والدلالة على ذلك أيضا تفسير عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقول الله جل في علاه فلا جناح عليه ألا أن يطوف بهما, أن هذا إلزام له أن يطوف ولا حرج لو. وأما الحرج الذي كان في صدورهم أنهم كانوا يطوفون بين 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 حجرين بين إساف ونائلة, فرفع الله الحرج عنهم وقال الوجوب أن تطوفوا بالبيت لأنكم لا تطوفون إلا لله جل في علاه. الدليل الثاني من السنة وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في المسند, قال عباد الله اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي, والسعي لا يكون إلا إيه؟ خارج المسجد الحرام. فين خارج المسجد يا دكتور أيمن؟ جبل كبيس ولا أي جبل؟ قال اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي, خارج المسجد عند الجبل أم هو عند أجياد بن سور المرو يعني داخل المسجد يعني مش هناك صحيح؟ قال اسعوا يبقى السعي لا يكون إلا بين الصفا والمروة عند الميل الأخضر هذا, صحيح ولا لا؟ فقال اسعوا عباد الله إن الله قد كتب عليكم السعي. الحديث سنده ضعيف لكن بكثرة الطرق كما قال أحمد وغيره من المتقدمين وأيضا حسنه الإمام الألباني بناه حسن لغيره, قال اسعوا عباد الله قد كتب الله عليكم السعي. وجه الدلالة وجه الشاهد قد كتب, وجد لا أن كتب معناها إيش؟ فرض. إذن هو ركن من الأركان لا تتم لا يتم الحج إلا به. وأيضا في عليه وسلم بعلم سلم ما اعتمر ولا حج إلا وطاف بالبيت وطاف بالصفا والمروة. وقال خذوا عني مناسككم، فخرج الطواف من النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا والمروة بيانا، خرج بيانا للواجب. والقاعدة عند العلماء ما كان بيانا للواجب صار إيش؟ واجبا، فهو ركن من أركان العمرة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت صريحا والذي نفسي بيدي ما تم حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بالصفا والمروة. ولو قيل ذا اجتهاد قلنا هذا الاجتهاد موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فإذا هذا القول الأول، وهذه الأدلة التي استدل بها القول على أن على ركنية الصفا والمروة وركنية في العمرة وفي الحج. القول الثاني هو القول المقابل لهذا القول، قالوا الطواف بالبيت هو الركن والطواف بالصفا والمروة سنة، من لم يفعله لا شيء عليه حتى لا يجبر بدم، يعني من اعتمر وأهل بالعمرة وذهب وطاف بالبيت فقد تمت عمرته، حلق ما حلق أو يحلق وينتهي تمت عمرته. يقولون بأن طاف بالبيت بصفا والمروة سنة، يعتمدون هؤلاء وهو قول أنس بن مالك وقول عمر بن الزبير وقول بعض التابعين، قالوا بأنه سنة. وكما قلنا هذا قول أبي بن كعب أيضا، وقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه في 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 مصحف ابن مسعود قال لا جناح علي لا جناح ولا جناح عليهما فلا جناح عليه ألا يتطوف بها بهما، ما قال أن يتطوف بهما، قال ألا يتطوف بهما. قال ابن مسعود هذا القول في مصحفه يدل على أنه يتبنى بأنها سنة وليست بفرض. القول الوسط بين القولين قول الأحناف والثوري، قالوا بأنها واجبة، صفا المرأة استطاف صفا المرأة في الحج أو في العمرة واجب، يجبر بدم، يعني الرجل لو اعتمر أهل بالعمرة وطاف البيت والصفا والمروة وحلق وسافر وما ما 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 طاف من الصفا والمروة عليه دم فقط وتتم عمرته. وفي الحج ان طاف بالبيت ولم يطف بالصفا والمروة عليه فقط يجبره بدم ويصح حجه، وهذا باطل ايضا. اذا هذا القول الوسط بينهم، وهؤلاء يستدلون في على في ذلك بالقراءة ايضا، يستدلون بذلك بالقراءة انهم قالوا هي اخف الوجوب عندهم من قول السلام خذوا عني مناسك. وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا هي لا ترتقي للركنية للآية ولا تنزل عن الوجوب، فهي وسط بين الركنية وبين السنية. والصحيح الراجح والقول الأول قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف بأنها على الركنية، ولا يتم حج امرئ بحال من الأحوال لا يمكن أن يتم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بين الصفا والمروة كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بالصفا والمروة، مسألة الطواف بين الصفا والمروة هل يتكرر أم لا يتكرر؟ لا سيما وعندنا الأنساك ثلاثة، إفراد وإيش وقران وتمتع. صحيح. أما الإفراد فلا يدخل، أنتم معي؟ الإفراد لا يدخل، الكلام على التمتع وعلى إيش وعلى القران. فهذه أيضا اختلف فيها العلماء على قول ثلاثة. قول أول يقول عليه طوافان وسعيان، عليهما سواء قارن أو متمتع عليهما طوافان وإيش وسعيان. القول المقابل ليس عليهما إلا طواف واحد، القارن والمتمتع طواف واحد وسعي واحد. القول الوسط قالوا نفرق بين المتمتع والقارن، نفرق بين المتمتع وبين القارن. قال وهذا قول جماهير العلماء الشافعية والمالكية وأيضا الأحناف، قالوا نفرق بين المتمتع والقارن، فأما القارن فعليه طواف واحد. هذا الكلام على إيش؟ طواف واحد يعني على إيش؟ صفا والمروة. الكلام كله موصول على صفا والمروة، فقالوا بأنه عليه طواف واحد فقط القارن، إذا طاف بعد طواف القدوم أغناه، وإذا لم يطف طاف مع طواف الإفاضة طواف الفرض طواف الركن، إذا طاف أيضا أغناه، عليه طواف واحد إن كان قارنا وعليه طوافان إن كان متمتعا إلى الأدلة. أما الذين قالوا بأنه ليس عليه إلا طواف واحد، وهذا قول الحنابلة، وهذا اختاروا عجيب، ابن تيمية ابن القيم اختاروا هذا، وهؤلاء يستدلون بحديث مجمل لجابر، لأن جابر رضي الله عنه أرضاه قال فكان نسلم ومن معه من أصحابه كفاهم أن طافوا طوافا واحدا بالصفا والمروة. اكتبوا هذا في الصحيح صحيح مسلم، قال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة اكتفوا بطواف واحد بين الصفا والمروة. قال هذه فيها دلالة على أن الكفاية في طواف واحد بين الصفا والمروة، إن قدمه فقد كفاه وإن أخره أيضا فقد فقد كفى. هذا قول حنبلة وما استدل به من حديث جابر، وهذا حديث مجمل صراحة لا يمكن أن يفصل فيه في نزاع، لأن هذا الإجمال يحتمل أنه للقارن ويحتمل للقارن المتمتع، وجاءنا دليل فاصل على التفريق بين المتمتع وبين القارن. وأما الذين قالوا عليه طوافان وهو قول الأحناف، لو كان قارن عليه الطواف الأول والطواف الثاني، ولو متمتع طواف أول وطواف ثاني، هؤلاء ليس لهم سمى الدليل إلا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول عائشة رضي الله عنها بأن الذين تمتعوا قالت فطافوا طوافا آخر بالصفا والمروة، وقالوا قد قال الله تعالى في حق القارن وفي حق المتمتع وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا والإتمام أن يأتي بطوافين كما أتى بعض الصحابة بطوافين، وهذا كلام من الضعف أيضا بمكان. القول الوسط هو التفريق بين القارن وبين المتمتع، وهذا عند الشافعي وعند الجمهور فرقوا بين المتمتع وبين القارن، فقالوا أما القارن فيكفيه طواف واحد، وهذا ننزله منزلة حديث جابر، لأن السلام كان إيش؟ كان قارنا فطاف طوافا واحدا، طاف عند القدوم طاف البيت بين الصفا والمروة، فكفاه هذا الطواف مع طواف الركن. فلما كان في يوم النحر بعدما رمى وحلق وتحلل وتطيب ذهب فطاف بالبيت وصلى الظهر هناك، ثم ذهب إلى منى وصلى بهم أيضا الظهر مرة ثانية على الرجل الذي رجحناه، لأنه كان قارنا ومن معه على نفس حاله كفاهم طواف واحد، وهذا ينزل منزلة حديث من جابر، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة كفاهم طواف واحد. طب النبي كان إيش؟ يبقى من معه من الصحابة على أي وصف؟ على نفس حالة النبي، على نفس إهلال النبي، وهو إيه؟ القران، صحيح ولا لا؟ قالوا أما المتمتع فقد قالت عائشة، هي عائشة التي فصلت في نزاع صراحة حديث في مسلم، قالت فكان الذي طاف بالبيت وتحلل يعني المتمتع طاف طوافا آخر بالصفا والمروة، وكان الذي أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم كفاه طواف واحد، فطاف طوافا واحدا، فعائشة فرقت، قالت الذي ذهب فتمتع تحلل بعدما اعتمر بعدما طاف البيت وصفى المروة حلق أو قصر وتمتع ما كفاه الطواف هذا، قالت فطاف يوم النحر طوافا آخر بالصفى والمروة. فإذا المجمل هنا بيانته عائشة بأن الذي كفاه الطواف الواحد هو القارن، وأما المتمتع وجب عليه أن يأتي بالطواف الآخر بين الصفى والمروة، وبهذا يكون نحل الإشكال ويكون تكرار الطواف للمتمتع فقط، لأن وهذا من النظر يؤكد ذلك، لأنه في العمرة تنفصل العمرة عن الحج الآن، لأنه سيتمتع إلى الحج فيكون عليه الطواف الذي هو ركن في العمرة الذي هو طواف بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك إذا طاف بالبيت العتيق وجب عليه أن يطوف أيضا الطواف الآخر بين الصفا والمروة، وهذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة فلا أطيل عليكم، الفوائد المستنبطة من هذا، أولا كلمة العمري الحلف بالعمري، لأن عائشة رضي الله عنها بعدما بيانت لعروة بن الزبير قالت لعمري ما تم حج امرئ حتى يطوف بهما، يعني بالصفا وبالمروة، العمري هنا خرج مخرج ايش؟ مخرج ما درج على لسان العرب، خرج مخرج ما درج على لسان العرب، يعني لا تقصد به الحلف، هي ما قصد تعظيم الحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول ذلك، قال لعمري كل في الرقية ويأخذ بها مال، قال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، فلقد أكلت برقية حق، فقال لعمري، فهنا لا يقصد بها القسم، وهذا أيضا تنزل منزلة قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرة حلقة، يعني جاءها المرض في عقرها الله تعالى أو جاءها المرض في حلقها، هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحد فضلا عن تكون امرأة من نساء من خيار النساء؟ لا، هذا من لسان إيش؟ من لسان العرب، لما قال عقرة حلقة أحابستنا هي، قالوا قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، قال إذا فالإيش فلتنفذ، وكما قال عائشة لما قالت لأم سليم ويحك تربت يداك قد فضحت النساء، فقال لها بل أنت تربت يداك، هي المعنى أن التصقت يدك إيش بالتراب من الفقر، وهل يدعو عليها بالفقر؟ لا، هذا من ما درج عليه لسان العرب، فقول عائشة العمري ليس قسما، ليس قسما، ولكنه ما درج عليه لسان العرب. الفائدة الثانية عند الملمات الرجوع إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال في آخر الزمان يرفع العلم ويظهر الجهل، فإذا كان كذلك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن الرجوع كان فاصلا في النزاع عند من؟ عند عائشة، مع أنه قال بعض الأنصار وبعض المهاجرين يقولون إيه على الخبير سقط أعلم الناس، فلذلك رجعوا إلى العالم، فالرجوع إلى العالم عند الملمات وعند الخلاف. الفائدة الثالثة،
الشرع ما شرعه الله جل وعلا ولو وجد المرء الحرج في صدره، الشرع ما شرعه الله، لأن الله جل وعلا يعني عبادته لابد أن يتوفر فيها شرطان، أولا أن يعبد وحده لا شريك له، وألا يعبد إلا بما شرع، وألا يعبد إلا بما شرع، وهذا يؤخذ من وين؟ هذه فائدة من وين تؤخذ؟ من الأنصار؟ لا صح، هذا التدليل عليها، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، لا نتكلم في الأحاديث، الفائدة من وين تؤخذ؟ الأنصار وجدوا في صدورهم إيش؟ الحرج، كيف تكون؟ كانوا تكون بإساف ونائلة، لكن لما شرع الله انشرحت الصدور، لأن الله جل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم، فالدين ما شرعه الله جل في علاه، فحتى لو كان هواك في أمر وفي عبادة ما تريد أن تقرب به إلى الله جل وعلا ولم تجد الله شرعها ولا النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها فلا تتعبد بها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. بهذا نكون قد انتهينا بإذن الله بفضل الله.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.